والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأمين وحي رب العالمين محمد وعلى آله أولياء الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. طبعا مسألة الفدية، هل هي فدية تصدق أو هي استئجار للصيام، تنقيحها في بحث كتاب الصوم، ولكن ما مر بنا أمس مجرد على حال إبداء احتمال وقول التزم به بعض القدماء، ومن باب فقط التأييد يعني لما تقدم الروايات مرت منها أمس أن عنوان التصدق أو عنوان البذل لا ينافي الاستنابة. يعني مثلا كبير السن أو ذو الزمان المقعد عن الاتيان بحجة الإسلام عندما يستأجر، في الحقيقة عندما يستأجر ويستنيب هو في حين يستنيب هو يبذل ماله في سبيل العبادة، وبذل المال في سبيل العبادة هو في سبيل الله نوع تصدق له، لأن التصدق بالمعنى العام، التصدق بالمعنى العام شامل لكل شيء في سبيل الله وجه الله، غير مختص بالصدقة الإصلاحية. لذلك هذا مبحث مذكور في باب الزكاة والصدقة، هذا المبحث وهو أنه للفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمين والمؤلفة قلوبهم وكذا وكذا إلى أن في سبيل الله، في سبيل الله عنوان عام في اختلاف أن المراد بسبيل الله ما هو، هناك اختلاف. لكن أحد الأقوال المشهورة وهو الصحيح نعتمده في سبيل الله شامل لكل الأنواع السبعة قبله وزيادة، خيريات، تمليك، سواء كانت الصدقة، والصدقة هي تمليك على أساس مو ضرر حتى لو كانت مو تمليك بدل، كل ذلك كل ما يصب فيه خيرات وقربات وما شابه ذلك يقال له في سبيل الله. سبيل الله غير خاص بالتمليك لفقير وما شابه ذلك، أو التمليك للجهة العامة مثلا يبني مستوصف ملك للناس أو الخير العام، لا مو ضروري. حتى البذل له إذن في التصرف حيث يتلف المال، لكن هذا التصرف خيري أيضا يصدق عليه في سبيل الله. فعنوان في سبيل الله عنوان عام. فالصدقة والتصدق غير مختص بالتمليك، إن حتى هذا الذي يسبب العبادة تصدر من عنده هذا أيضا هو يبذلها في وجه الله. لا سيما هو عندما يبذل هذا المال هو يوقع النائم في بيئة عبادية، سحاج، زيارة، صلاة، صوم، بالتالي خليه مشتغل مملوء أوقاته بذكر الله، وهذا بعد نوع من الخيرات. لذا التسبيح في الحقيقة تصدقا بالمعنى العام، تسبيح الإجابة، هذا تأييد لما مضى أمس. نحن وين كان بحثنا عن بحثنا ليس من صف أن الذي ورد في الفدية في الصوم هل هو استنابة إجارة أو هو تصدق؟ الآن بحثنا ليس فيه، وإن ذكرنا روايات أربع في المقام معتبرة السند في ذلك في أبواب مختلفة. البحث هذا تنقيحه موكول لكتاب الصوم، لكن إجمالا ما له صلة بالمقام أنه الاستنابة والاستجارة في العبادات أمر مقرر في لسان الأدلة قضاء عن المكلف لعجزه، فقط من هذا الباب إشارة واستشارة من هذا الجانب. الماتن مذهب الماتن، الماتن يقول والمراد به المراد بالولي الولي الميت الذي يقضي على الميت، هذا التفسير الذي سيذكره الماتن الآن مبني على قول مشهور من أن الولي تشتغل ذمته تكليفا بعين ما اشتغلت به ذمة الميت الأب، لا كل الموتى الأرحام. يقول الماتن، هذا إذن على تفسير المشهور لا قول غير المشهور، نقول جملة القدماء وبعض المتأخرين والذي نصرنا هذا القول صححنا بناء على قول غير المشهور. الولي كل وارث ولائيا للميت، فالذكور مقدمون طبقة ثم تصل النوبة إلى الإناث، مثل ولاية بقية شؤون الميت. والمراد به الولد الأكبر فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر، هذا كله مبني على قول المشهور. قول مشهور في القضاء مر بنا، يعني ليس كالدين يخرج من أصل التركة، إنما الولد الأكبر تشتغل بذمتك كما تشتغل ذمته بالصلوات نفسه، تشتغل ذمته بالصلوات من؟ صلوات الميت. صار هذا مخاطب بمسؤوليتين، وهذه طبيعة فريدة من نوعها. سالإنسان سالعاقلة تضمن رحمها فيما يجني وضعا من حيث دية الخطأ في القتل أو في الجراحات، لكنه تضمن دية ضمان التكليفي، هذا ظاهرة يعني ظاهرة قليلة في الفقه، إلا في الواجبات الكفائية. في الواجب الكفائية شلون؟ الواجب الكفائي التكليفي، أليس الكل ضامن؟ يعاقب الكل إذا لم يؤدوا، مثل وجوب الدفاع، الجهاد الدفاعي واجب على الكل، أي تفريط يقع في أداء هذا الواجب حفظ المقدسات الكل يؤاخذ، الكل يوزر، حتى المؤمنين البعداء، البعداء يعني جغرافيا، وإن كان الأقرب فالأقرب أشد مسؤولية، مسؤولية عامة مع أنه تكليفي. في الواجبات الكفائية متصور هذا، لكن في الواجبات تكليفية وبنحو عيني، الميت يجب عليه عينا أن يؤدي صلاته ويقضي عن نفسه، يعني يسبب القضاء عن نفسه. والولد الأكبر على قول المشهور يجب عليه أيضا عينه، وجوبان عينيان عن واجب واحد. هذه ظاهرة شوية نادرة على قول المشهور، تفسير قول المشهور في قضاء الولي عن الميت، تفسير كلامهم يعني حالة نادرة، ظاهرة نادرة. يخاطب اثنان بنحو الوجوب العيني تجاه واجب واحد. يقال الواجب، البعض قال هكذا، الواجب الكفائي قبل امتثاله كأنما شبيه العيني، الكل يخاطب به. هكذا بعض قال فسر الواجب الكفائي. على أي حال يقول الماتن: والمراد به بالولي الذي يقضي عن الميت الولد الأكبر، فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر، ولا على غير الأكبر من الذكور، كل من باب القدر متيقن، مع أن الأدلة ليست فيها قصور في الإطلاق. هذا من الشواهد التي تضاعف قول المشهور. الأدلة خفية: ولي الميت أولى بميراثه، وليه أولى الناس به، إطلاق فيها. لماذا تمنع على القدر المتيقن أو المجمل؟ ونفس عنوان الولي كما مر، يعني الأمر ولاية تدبيرية لشؤون الميت، وليس الأمر اشتغال ذمة. نفس لما يعبر ولي، فهذا النص، يعني هذا العنوان نص يدعم قول غير المشهور، نص يدعم قول غير المشهور من أن هذا الواجب، بمعنى أن الوارث أولى الناس بالميت، يفرغ ذمة الميت من تركة الميت كحجة الإسلام، لأنه ذمته تخاطب بتكليف. فإذن هناك فرق بين قول المشهور غير المشهور وقول المشهور. قول غير المشهور قدم متيقن، قدم متيقن غير المشهور. هنا نكتة لطيفة في البحث الفقهي، نكتة صناعية فقهية لطيفة. حساسة جداً. العناوين التي ترد في الأدلة، موضوع متعلق شيء، العناوين التي ترد في الأدلة إما هي عناوين مشيرة يعني إيش؟ يعني مثل ما تقول الإمام يسأل: إلى من أخذ معالم ديني؟ قال: عليك بهذا الجالس. هنا العنوان الجلوس هو واضح فيه، غير دخيل في حجية فتوى الفقيه، مقصود إشارة لزرارة. بل حتى لو عليك بزرارة، زرارية زرارة رضوان الله تعالى عليه، مو المقصود هذا، هي له موضوعية. أو عندما يسأل الإمام: أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال: نعم، خذ منه. العمري وابنه ثقتان. هنا المراد ليس عمرية عمري أو يونسية يونس بن عبد الرحمن، مراد حقيقة الفقاهة الموجودة في صدره الموضوع الفقاهة، حتى يعبر الفقهاء. لو الفقاهة تنفصل كمثال قائم بنفسه عن بدن الفقيه، الحجية للفقاهة الرجوع إليها. ليس الرجوع إلى إليك شخص. فلاحظ حتى الزرارية، الزرارة ليست عنوان، عنوان مشير. جالس صعب قلون سوى، هي عبر عنها عنوان مشير. الأدلة الشرعية، بعض العناوين التي ترد فيها هي بلحاظ عنوان مشير وليست عنوان دخيل. لكن طبعا كما قالوا كون العناوين مشيرة يحتاج إلى قرينة، إلى دليل، لأن الأصل في العناوين أن تكون دخيلة تقليدية. مثلا صاحب الجواهر يقول في الأدلة الواردة في الشاهد وباب الشهادات سواء في القضاء أو في غير القضاء، يقول أن الأدلة الواردة أن لا يكون ضنينا ولا يكون متهما ولا يكون مريبا، هذه العناوين يقول صاحب الجواهر وجملة على كل من مشهور المتأخرين، يقول هذا العنوان ليس تقييدي. نقصده بالتقييدي يعني نفسه دخيل، إنما هو عنوان مشير. مشير لماذا؟ مشير أن لا يكون فاسقا، أن لا يكون عدوا، أن لا يكون مدعيا، أن لا يكون منكرا. في عناوين خاصة وردت في الأدلة إشارة إليه، لأن عنوان الاستراب أو التهمة بما هو هو مراد. لكن الأصل الأولي في العناوين كما مر أن تكون دخيلة قيدية ليست مشيرة. الإشارة تحتاج لدليل. فالعنوان الدخيل عنوان قيدي، حيثية تقييدية، هاي المراد الآن استعمال حيثية تقييدية. عبرنا المراد به تقييد أو حيثية تقييدية بالمعنى الأعم، لأن هناك أقسام وأنواع للحيثية التقييدية ومرت عليكم حتما. الحيثية التعليلية، حيثية تعليلية ليست عنوان مشيرة، حيثية تعليلية تقييدية بالمعنى العام في قبال المشير، ولكنها دخيلة حدوثا وليست دخيلة بقاء تعليلية. أيا ما كان فالعناوين الأصل فيها الدخالة يعني التقييد، لكن هذا التقييد أي نمط أي نوع إلى ما شاء الله أقسام من الحيثيات التقييدية. ربما في العام السنين الماضية أشرنا يعني مرة من هذا البحث أن تعدد تنوع الحيثيات التقييدية يوجب حيرة الفقهاء في الاستنباط. من باب المثال في صلاة المسافر التقصير يشترط بثمان عناوين ثمان شروط. هذه الثمان شروط الدخيلة في التقصير ليست على شاكلة واحدة، بعضها حيثية تعليلية، بعضها حيثية تقييدية بقالب معين، بعضها بحيثية تقييدية بقالب وهذا هو اللي سبب حيرة جمهور الفقهاء في جملة من فروع صلاة المسافر. لما؟ لأن عناوين القالب التي تؤخذ الذي يؤخذ منها دخيلا في الحكم لأنماط وأنحاء عديدة وليس نمط واحد، وهذا شيء مهم. هنا الآن يقضي عن الميت أولى الناس به، ما المراد؟ عنوان مشير أو عنوان تقييدي؟ المشهور قالوا مشير، أبدا ليس المراد الولي بما هو ولي كي يكون عاما ساريا لكل الذكور ثم تصل النوبة للإناث، أبدا أبدا، لا، مو مثل تجهيز الميت. المراد هنا بأولى الناس بالميت إشارة إلى الولد الأكبر، هكذا الدعوة المشهور، هكذا الدعوة أنه يشير إلى الفرد بمفرده. اللطيف سيد قوي هكذا يستدل كان رحمة الله عليه أنه لأن أولى الناس لابد أن يكون واحد، فإذن هو المراد به الولد الأكبر لا غير. إيه سيدنا المراد به واحد، بس واحد واحد، من قال واحد شخصي؟ واحد بدلي، واحد استغراقي، واحد كما في تجهيز الميت. تجهيز الميت واحد طبعا اللي يتكفل الإدارة والقيادة لإدارة شؤون الميت، تغسيلا، وين يغسل، وين أين يدفن، من يصلي عليه، هم يصير الكل يشارك واحد. لكن واحد ليس واحد جزئي شخصي، لا، واحد بدلي. الولد الأكبر كان فبعنا، ما كان يأتي الولد إلا بعده، وهنا مجرد من قال بأنه أي. فالمقصود على كل يكون واحد، بدلي واحد، بس أي واحد 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 جزئي واحد بدلي. شوف هاي يصير الخلط بين واحد المشير مشار له أو واحد كذا. نكتة مهمة في باب الأدلة تقشير العناوين، مثل كلمة تقشرها تقشيرا تصل للنب المراد. بحث حساس، ثم بعد ذلك حتى لو كان هذا القالب هو مراد تقييدي كما مر بنا، تقييدي من أي نمط؟ نعم. رواية هنا في البين أبواب أحكام شهر رمضان من باب 23 حديث 3 صحيح الصفات قال كتبت إلى الأخير السلهادي أو الحسن العسكري صلوات الله عليهما، لأن الصفار محمد بن الحسن الصفار بن فروخ القمي صاحب كتاب بصار الدرجات زعيم زعماء العلم في قوم. هذا الصفار عند كتاب بصائر الدرجات، بصائر الدرجات عبارة عن كتاب قاموس موسوعة الإمامة، كتاب موسوعي في الإمامة، هاي بصائر الدرجات، كتاب حافظ. المقصود تلميذه طبعا سعد بن عبد الله الأشعري، تلميذه سعد بن عبد الله الأشعري، توفي حسب ما يذكر أبو بزرق الطهراني، توفي سعد سنة 300 يعني 30 سنة قبل أن تنتهي الغيبة الصغرى، في وسط الغيبة الصغرى، سعد بن عبد الله. حفظ تاريخ وفاة الرواة مؤثر في بحوث الطريق والسند وأسانيد الروايات ومن ضمنها. على كل سعد بن عبد الله الأشعري أيضا ألف بكتاب في بصار الدرجات، لكنه للأسف الكتاب فقد، والموجود من كتاب سعد بن عبد الله الحمد لله رب العالمين الحسن بن سعيد بن سليمان الحلي تلميذ الشيخ الأول، عنده كتاب مختصر بصائر الدرجات. مختصر بصائر الدرجات أي كتاب بصائر الدرجات من سعد، لا بصائر الدرجات للصفوة. الباقي من كتاب بصائر الدرجات لسعد فقط هذا الكتاب. المهم الصفار أيام وكان من زعماء علم قوم، ويا سعد بن عبد الله الخط المعرفي، يعني القميين معروف عنهم متشددين ضد الغلاة، لا القميين خطين مو خط واحد متعاصرين، لكن لأن قميين ما واحد يقدر على الثاني فيهم قميين جو في خط أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وابن الوليد وغيرهم وغيرهم، ذي خط متشدد يعني ضد التوسع في المعارف. لكن في قوم نفسه لا، في خط آخر وزعيم وكبير وقوي، وهم أشعري بعد شكل، هم عشائري وهم كذا. فهذا خط الصفوان، الصفوان محمد بن حسن بن فروخ الصفار الأشعري، من سعد بن عبد الله ما أشعري أشعر كله. فقوم كانت في الحقيقة متوازنة بخطين علميين مو خط واحد، مدرستين مو مدرسة واحدة. فضلا عن الكوفة، الكوفة خطوط كانت فيها، إذا قوم خطين الكوفة ما شاء الله كانت خطوط علمية كثيرة كانت فيها. بغداد لا، بغداد الخط على كل كلامي أشد، هو مستوي على كل هذه مدارس روائية يجب أن ندرسها ونوزنها، تؤثر حتى في بحوث الرجال، علم الرجال وعلم الحديث وحتى متون عديد. على كل هذه فائدة معتدلة. صحيح الصفار كانت بينه وبين العسكريين مكاتبات، ذاك معاصر العسكريين صلوات الله عليهم، قال كتبت إلى الأخير رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان 10 أيام وله وليان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا 5 أيام أحد الوليين و5 أيام الآخر؟ فوقع عليه السلام يقضي عنه أكبر وليه 10 أيام ولاء إن شاء الله. هذه الرواية بعض قال ساقطة، لماذا؟ لأن مشروعية قضاء وليين عن الميت لا نزاع فيها بين العلماء. شلون رواية مفاد أنه لا يجوز أن يقضي عنه، بل لابد من واحد منهما، مضمون هذه الرواية مهجور معرض عنه عند الفقهاء على قولهم، كما أن لزوم الولاء في القضاء لم يقل به أحد في الصيام. يصح القضاء عن الميت سنين ما في يوم واحد، بأن تستأجر افترض 1000 صائم نيابة عن الميت كلهم يصومون يوم نصف من شعبان مستحب صيامه، أو يوم دحو الأرض سيأتي يوم 24 من الأيام الأربعة المأثورة. ف فيصومون عنا كل سنة حياته في يوم واحد، ما في مانع. سيأتي البحث، ما المانع في ذلك؟ فهذه الرواية معرض عنها، هكذا قيل. لكن الصحيح أن الرواية ليست مضمونها شاذ، بيان ذلك، بيان ذلك أن الرواية في صدد بيان أن الذي يدير شؤون الميت بأن يخرج الصيام من التركة هو الولي الأكبر، أكبر وليه، اللطيف أكبر وليه وليس أكبر ولديه، أكبر ولديه، أكبر أخويه، أكبر عمي، أكبر خالي، أكبر جدي، هل تسيبني تسمي أكبر ولدي عم. أما القضاء ولا عشان المستحب يوميا يدخل على الميت فوائد ثواب أفضل من دفعة واحدة في يوم واحد، هاي تمر يدخل عليه في البرزخ يوميا صيام يوميا صلاة لا ينعدم من الخير. من هذا الباب استحباب يا محمود، ما في شيء. على أي حال مفاد هذه الرواية شاهد على أن القضاء أمر إلهي وليس إشارة إلى خصوص الولد الأكبر، كما مر في صحيح حفص أيضا: أولى الناس بميراثه أعم الكون ولد أو خال أو ابن خال أو ابن عم أو عم أو حفيد عم أي موقع. المسألة الأولى لاقل عن هنا، بعدين اليوم الثلاثاء إن شاء الله نواصل. المسألة الأولى التي عنونها الماتن: إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين، عمم الأب والأم، هذا قول مشهور لم يخصه بالأب، بعض القائلين بقول مشهور لا خصه بالأب، بعد الأم ما لها نصيب. إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما، الصلاة متعلقة بنفس الأبوين، فلا يجب على الولي قضاء ما وجب عليهما بالاستئجار. مبنى المشهور ماذا؟ أن الولي ذمة تشتغل بنفس العمل، يقتصر فيه على القدر الذي متيقن، وهو أن ما اشتغلت به ذمة نفس الأبوين. أما الإجارة ديون، هذه تخرج من أصل التركة، وصحيح على قول غير المشهور تخرج من أصل التركة استئجار، فلا يجب من على قول المشهور فلا يجب عليه على الولي ما وجب عليهما بالاستئجار، ولا يجب على الولي ما وجب على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليا. هو ذمته اشتغل بمن؟ بصلاة أبويه على قول مشهورة، ولم يقضها الولد ما يجب عليه. هذا كله على قول مشهور بأن ذمة الولي تشتغل بنفس الصلاة، بخلاف قول غير المشهور وهو الصحيح إنما يخرجها من أصل الديون، أصل الديون، أصل التركة عفوا كديون، من أصل التركة كديون، هذا لا فرق فيه في صلاة الاستجار أو غيرها. نعم، ما وجب على الأب لأبويه يخرج من تركة الأبوين، لا من تركة الجدين، مو تركة الأهل. وصلى الله على محمد وعلى آله اليوم الثلاثاء إن شاء الله.